الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج في مكتبة عالم مع ضيف كريم وأستاذ مرب فاضل فضيلة الشيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله، فتابعونا. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخي عبد الرحمن.
الله يبارك فيكم يا شيخ. في البداية يا حبذا لو أتحفتمونا بنبذة عن حياة الشيخ.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طبعا أخوك العبد الفقير من مواليد سنة 1963، وعلى فكرة أنا مولود في 1 مايو، وطبعا هذا يوم عالمي بحمد الله تعالى. وتدرجت طبعا في دراساتي من الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية، ثم بعد ذلك بفضل الله تعالى التحقت بكلية دار العلوم رغبة في دار العلوم، وإلا فكان بإمكاني أن أدخل كليات كثيرة.
لماذا دار العلوم؟
لأنها دار العلوم، لأنها جامعة العلوم، وقربتني جدا من فهم اللغة العربية وفهم الأحاديث والأداب العربية. طبعا أنا كنت أسمع عن دار العلوم فقط، يعني ما كنت أعرفها، ولكن الذي حببني في دار العلوم بعض إخواني القريبين مني، كان قد تخرج وقتئذ من كلية دار العلوم، وأنا يعني كان بعض الأقارب يريد أن ألتحق بكلية التجارة أو كلية العلوم أو نحو هذا، وكان المجموع بفضل الله عز وجل في الثانوية العامة يدخلني هذه الكليات بسهولة. فقررت أن أدخل دار العلوم بعد أن أقنعني هذا الأخ الفاضل، وسألته كثيرا عن دار العلوم وعن المواد التي تدرس فيها، فعرفت أن هذه الكلية أقرب ما تكون من كلية تحقق رغبتي، لأن أنا كنت أريد أن أقترب من العلوم الشرعية. أنا أحب علم الحديث جدا، أنا أحبه طبعا، وأنا قبل أن أدخل الكلية من بدايتي التزام التزمت بفضل الله وتدينت من وانا عندي 16 سنه
ما شاء الله،
يعني تقريبا من اكثر من ربع قرن. فاحببت ان اقترب من العلوم الشرعيه وان ادرس العلوم الشرعيه. طبعا باب الازهر كان وقتئذ مغلقا على غير الازاهره، فلم اجد بابا مفتوحا الا كليه دار العلوم، فدخلت كليه دار العلوم، وبفضل الله عز وجل وجدت فيها بغيتي. أنا أذكر مثلا من اللطائف في هذا، لما رحت أدخل كلية دار العلوم فدخلت شؤون الطلبة، فالأوراق بتاعة التقييم الثانوية عامة طبعا فيه درجات أعلى من الدرجة التي تقبلها الكلية، فتعجب كل من في شؤون الطلبة وكل الواقفين حتى من الطلبة تعجبوا، إيه اللي جابك هنا يا ابني؟ ايه اللي جابك هنا؟ يعني انت ممكن تخش كلية العلوم بسهولة، وكانت تأخذ مجموعة مرتفعة، او كلية تجارة او كلية زراعة او كل هذه الكليات اللي يتكلم عليها الناس، لكن انا وجدت ان هذه الكلية اقرب ما يكون من وسيلة تقربني من العلوم الشرعية. وانا حمدت الله عز وجل، انا حاولت وقتئذ ان التحق بالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، ويعني أرسلت الأوراق هناك ونحو ذلك ولم أوفق، لكن لما درست في كلية دار العلوم حمدت الله عز وجل أنني لم أوفق في الدراسة في غير دار العلوم. طبعا أنا في دار العلوم وجدت اللغة على أصولها، وليس رتوشا ولا معلومات عامة ولا ثقافة عامة، وجدت اللغة العربية على أصولها، وجدت حتى في علوم الحديث التي أحبها، وجدت في مسائل التوحيد والعقيدة بفضل الله عز وجل في كلية دار العلوم هناك أساتذة أفاضل وهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، كمثل الدكتور الجليانت وطبعا فضيلة الدكتور مصطفى حلمي هو طبعا شيخ الدكاترة شيخ السلفيين في كلية دار العلوم. فكانت هذه الفترة بالنسبة لي مرحلة ذهبية، لأن ربنا أكرمني ويسر لي أن ألتقي بهؤلاء العلماء وأن أستفيد منهم. طبعا الدكتور البلتاجي محمد البلتاجي رحمة الله عليه طبعا كان يعني يعتبر عمود وجبل من جبال الفقه، وأيضا أخذت عنه، يعني أخذت عن مشايخ أفاضل كثيرين سواء في جميع العلوم، لأن دار العلوم في الدراسات التمهيدية لا تختص بجانب، إنما الاختصاص يكون في الدراسات العليا. فأخذت الفقه وأخذت التفسير وأخذت الحديث وأخذت اللغة وأخذت التاريخ وأخذت الفلسفة بفضل الله عز وجل. فكان ذلك دعامة لي استفدت بها في استكمال حياتي العلمية. أيضا وجدت فيها ما كنت أجنح إليه، يعني يدرسون مثلا علم العروض دراسة تخصصية جدا، وأنا كنت أحب العروض وكنت أنظم الشعر كنت أنظم الشعر من غير أن أتعلم العروض
بالسليقة
وبالسماع. يعني أنا كنت أريد أن أحفظ ألفية السيوطي في بدايات طلب علم الحديث، وأنا بطبعي أحب حفظ الشعر وهو أسهل علي من حفظ النثر، ولكن كنت أريد أن يعني يعينني بعض من درس العروض لأعرف كيف تنظم هذه المنظومات. فبعض إخواننا كان عنده معرفة بالعروض، أيضا هو خريج دار العلوم، فسجل لي على شريط نحو 50 بيت من أوائل ألفية السيوطي. فأنا حفظت هذه الأبيات بصوته وبنظمه وتقطيعه للتفعيلات، ثم بعد ذلك تكونت عندي السليقة فصرت أحفظ بقية الألفية على هذا النحو. ثم صرت بعد ذلك بفضل الله أنظم الشعر على الرجز وعلى غيره أيضا. فلما دخلت دار العلوم وجدت علم العروض، فكان أمرا سهلا، لأن أنا يعني أنا بعتبر علم العروض كعلم التجويد، يعني لابد أن تتدرب عليه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وليس مجرد قواعد نظرية، إنما لابد أن تدرب نفسك عليه وأن تعود لسانك عليه. فأنت إن أتقنت ذلك ربما تستغني بذلك عن دراسة الجانب النظري فيه كالمجاود. قد تسأل القارئ تقول له لماذا أضغمت هذا ولماذا أخفيت هذا، ربما لا يدرك، ولكنه إذا قرأ يقرأ قراءة صحيحة متقنة. فوجدت ذلك في دار العلوم فهنا نفعني جدا، ونظمت لغة المحدث كما أنت تعلم، وأيضا لي منظومة أخرى في المدلسين وفي غيرها. فدار العلوم قلعة من قلاع العلم، وما زالت بفضل الله عز وجل وهي تعتبر أقوى كلية حتى الآن تدرس العلوم اللغوية والدراسات الإسلامية.
طيب شيخنا بعد إذنكم، هل تسمعون بعضا من أبيات لغة المحدث؟
الله مستعان. يقول طارق أبو معاذ لله حمدي وبه معاذي، مصليا على النبي المختار وآله وصحبه الأخيار. وبعد إن هذه منظومة أبياتها واضحة مفهومة، قصدت من نظمي لها تبيين معنى اصطلاحات المحدثين، فأسأل الله فأسأل الرحمن أن يجعلها خالصة له وأن يقبلها.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
ما شاء الله لديكم مكتبة عامرة زاخرة بالكتب، فماذا يمثل الكتاب في حياة الشيخ؟
يا أخي الكريم، كما أن الإنسان أولادا لا يستغني عن الماء والهواء وعن الطعام والشراب، فالروح لا تستغني عن العلم والمعرفة. والوسيلة الأساسية لتحصيل المعرفة إنما هي الكتاب. الكتاب يعتبر روحي. أنا بفضل الله عز وجل أحيانا هذا يؤثر على الأولاد نفس ويتضايقون مني أحيانا، يعني مثلا أحيانا أخذهم نتفسح، نروح مثلا بعض الشواطئ الترفيهية أو نحو ذلك، أروح واخد معايا كتب، هم يلعبوا ويمرحوا وأنا أقعد أقرأ. فالكتاب بالنسبة لي أحسن أفضل جليس وأفضل ونيس. وأنا إذا جلست في مكتبتي لابد أن أفتح كتابا أن أقرأ فيه. ولا أذكر أنه مر علي يوم من يوم أن حبب إلي الله عز وجل القراءة لم أقرأ فيه شيئا. يعني لابد أن يمر يوم يمر عليك من غير أن تقرأ فيه شيئا، فهذا اليوم لا ينبغي أن يحسب من حياتك. لابد أن تستزيد فيه علما، أن تقرأ فيه شيئا، أن تضيفه إلى رصيد معلوماتك، لا أن يمر مرور الكرام حتى وإن فتحت الكتاب ونظرت فيه. أحيانا أنا تأتيني الفكرة بمجرد تصفح الكتاب، فكرة تأليف كتاب، يعني أنا أنظر في كتاب مثلا، وأنا طبيعتي في التأليف يعني أحيانا ممكن أمكث سنة أفكر في الكتاب الذي أريد أن أؤلفه، ثم إذا بدأت في تأليفه ربما لا أحتاج شهرا أو شهرين، يعني أنا أتعب جدا وأنفق الوقت والتفكير والجهد في ذلك من أجل دراسة فكرة الكتاب الذي أريد أن أدرس. فأنا يعني مريض كتاب، يعني أنا مغرم كتاب، هذا أعشق الكتاب، يعني هذا الأمر يعني عبر عنه بما شئت، ولكن أنا هكذا يعني الكتاب بالنسبة لي ما أستطيع أن أستغني عنه، إن كنت في البيت كان البيت الكتاب في البيت، إن كنت في السوق كان الكتاب في السوق، إن كنت في المكتب كان الكتاب في المكتب، يعني هذا شأني مع الكتاب، قد أستفيد قليلا أو كثيرا من الكتاب، ليس بالضرورة أن أستفيد من كل ما أقرأه الاستفادة الكاملة، ولكن بفضل الله عز وجل تجدني مقبلا على الكتاب. أنا أجلس في البيت أحيانا، أكون أجلس في البيت مثلا مع ضيوف وفي كتاب محطوط على الكومودينو أو على البوفيه، أروح فتح الكتاب وهم قاعدين أسرح مع الكتاب. طب أنا أذكر لك شيء في غاية العجب. أنا في وقت من الأوقات كان ابني بلال، أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه، كان لما ولد كان أصابه مرض معين كده وتأثر على بعض الجهاز العصبي، فكنا أنا وأم معاذ بنتردد على الدكاترة بتوع الأعصاب علشان نعالجه، والحمد لله أوفي بفضل الله عز وجل. ووقتها كنت أنظم لغة المحدث، وبطبيعة أنا ما أجلس في المكتب لأنظم لغة المحدث، أنا أنظم لغة المحدث وأنا في السيارة وأنا في البيت وأنا في الطريق، وأنا بعض الأبيات نظمتها وأنا في الصلاة. يعني بعض الأبيات أجي أنام يجي لي فكرة بيت أقوم أكتبه قبل ما أنساه. فالمهم كنا أنا وأم معاذ مرة من المرات وخدنا بلال علشان نوديه الدكتور الأعصاب، فطبعا الدكتور الأعصاب مين اللي بيروح له؟ الناس اللي هم كبار السن او الناس اللي هم عندهم بعض خلل في يعني في اعصابهم يعني. فانا قاعد مستنيين دورنا في الكشف وانا شايل الورقه لسه في اول في السنه الاولى، وهم قاعده بجانبي، وانا سرحت مع نفسي وقعدت انظم المنظومه، يعني وقت سانفقه في هذه العياده لابد استغله يعني. فجلست كده قعدت تجي أبيات يعني وحي الشعراء كما يقولون يعني، فالناس ظنت إني أنا المريض. الناس ظنت إنه هو أنا المريض مش الولد، لأن الواحد قاعد بيكلم نفسه. فطبعا أنا نسيت إن أنا قاعد في عيادة وشغلت نفسي بالمنظومة، وطبعا عشان أنظومة لازم أشوف التفعيلة فانشغلت عن الجو اللي حواليا. فهكذا الكتاب يعتبر يعني إن شئت لوسة، إن شئت أن تسميه يعني عشق، بفضل الله عز وجل هذا شأني مع الكتاب، وهذه أعتبرها من أفضل نعم الله علي، لأن حبك للكتاب هو طريقك إلى المعرفة. أنا دائما أقول لإخواننا في الدرس، يا أخي الكريم، لأن أقرأ كتابا 3 مرات أحب إلي من أن أقرأ 3 كتب، لأنك إذا قرأت الكتاب أول مرة ربما لا تحصل منه إلا قدر قليل من المعرفة، فإذا قرأته ثانية تظن أنك لم تقرأه من قبل، فإذا قرأته في المرة الثالثة يتبين لك أنه قد فاتتك معارف كثيرة وأمور كثيرة كان ينبغي أن تستوقفك في هذا الكتاب.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وزادكم الله حرصا على وقتكم،
أسأل الله تعالى أن يبارك فيه.
اللهم نستأذنكم في الانتقال إلى جزء آخر من أجزاء المكتبة.
خير بارك الله فيك.
أعزائي المشاهدين، والتقلنا إلى جزء آخر من مكتبة الشيخ طارق بن عوض الله. فضيلة الشيخ، ما هي قصة أول كتاب قرأتموه وكان له بالغ التأثير في حياتكم فيما بعد ذلك الذي جعلكم تتوجهون إلى علم الحديث؟
طبعا أنا في بدايات طالب العلم كنت أستعين بمشورة إخواني، يعني أنا عادتي بفضل الله عز وجل، وهذا من فضل الله علي، أنني دائما وأبدا أستفيد ممن هو أكبر مني سنا وأكثر مني خبرة. فكان إخواني من المتقدمين علي في العلم كانوا يرشدوني دائما أن أقرأ لعلماء معينين، كشيخ الإسلام ابن تيمية، كالإمام ابن القيم، كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني فأنا كنت دائما وأبدا أستفيد من هذه النصائح وأعمل بها. فجمعت كثيرا من كتب شيخ الإسلام، من كتب ابن القيم وكتب الشيخ الألباني. من جملة هذه الكتب سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني، طبعا وقتها لم يكن طبع منها إلا مجلدين، الأول والثاني. فأنا حينما قرأت في هذا الكتاب شدني جدا. طبعا أنا وقتها لم أكن أعرف دراسات الأسانيد ودقائق المباحث الحديثية، وطبعا الشيخ الألباني باع في هذا، وفي هذا الكتاب يعني تجد فيه مباحث كثيرة حديثية أنا ما كنت أفهمها وقتئذ، ولكن كان يشدني تعليقات الشيخ الألباني على الأحاديث، لأن معروف أن الكتاب الضعيف سلسلة الحديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة. فكان من عادة الشيخ الألباني رحمه الله أنه بعد أن يبين ضعف الحديث يبين ما تولد عن هذا الحديث من بدع وخرافات ونحو ذلك، فكان يتطرق إلى هذا كثيرا. هذا شدني وحببني في قراءة هذا الكتاب. ثم بعد ذلك بدأت أفهم الصناعة الإسنادية التي يتعاطاها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبدأت أفهم شيئا فشيئا، وهذا جعلني أحب علم الحديث، يعني أحببت أن أكون من جملة هؤلاء المؤلفين، أو جملة من يفهمون هذا العلم، من جملة من يعرفون دقائق الأسانيد والجرح والتعديل وعلل الأحاديث. فبدأت أبحث بعد ذلك عن أصول هذا العلم، يعني اشتريت كتب المصطلح الحديث، بفضل الله كل كتب مصطلح الحديث قد اشتريتها واستفدت منها. أيضا بدأت أشتري بقية كتب الشيخ الألباني وأنظر في صناعته الحديثية، وكنت كلما قرأت كتابا من كتبه لا سيما السلسلتين، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، وأيضا إرواء الغليل، وجدت أن هذا العلم يعني لا يكاد يتكلم فيه أحد، وهو علم دقيق جدا وممتع. فبدأت أحب هذا العلم وأقبل عليه، وأتمنى لو أني في يوم من الأيام أكون من أهله. ثم بعد ذلك وجدت كتاب التنكيل للشيخ المعلمي اليماني عبد الرحمن بن يحيى رحمه الله تعالى، فأخذت أقرأ فيه لا سيما في المجلد الأول، فكان من الكتب الممتعة جدا. وأنا أعتقد وأعتبر أن هذا الكتاب، كتاب التنكيل، من أفضل ما ألف في علم الحديث في هذا العصر. كتاب يعني روعة جدا، يعني حرر فيه الشيخ المعلم لمن كثير من القواعد الحديثية المتعلقة بالجرح والتعديل والرواة بما لا تكاد تجده في كتاب آخر. حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى نفسه يعترف بهذا في بعض تعليقاته على بعض مواضع هذا الكتاب، يقول إن أنا لم أجد مثل الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني في معرفة الجرح والتعديل ومعرفة الرجال. وهذه سبعة شهادة من جبل لجبل ومن إمام لإمام، وهي النعمة الشهادة. ولا شك أن كتاب التنكيل أنا أكاد أحفظه، يعني أنا بفضل الله عز وجل كنت من عادتي وأنا أقرأ في هذا في بداية الطلب، كنت حينما أقرأ في أي كتاب كان عندي دفتر، يعني دفتر أدون فيه الفوائد، كلما وجدت فائدة في أي كتاب أطالع فيه أو أقرأ فيه أدون الفوائد وأرتبها بترتيب هجائي اتكرته لنفسي، بحيث أن أنا إذا أردت أن أستبعي الفائدة أقف عليها بسهولة ويسر. فتجمع عندي دفاتر في هذا الأمر. فلما بدأت أقرأ في كتاب التنكيل وجدتني مضطرا إلى أن أنقل التنكيل كله من كثرة ما فيه من فوائد، يعني ما أستطيع أن أنا تمر عليها صفحة إلا وأجد فيها فائدتين ثلاثة أو أكثر. فأحيانا كنت أنقل جمل كثيرة وسطور كثيرة من كتاب التنكيل وأضعها في هذا الدفتر الذي جعلته وخصصته لتدوين الفوائد. فكان يعني هذا يعني مما نفعني في علم الحديث، حتى أنني دائما وأبدا أوصي إخواني من طلبة العلم بمطالعة هذا الكتاب، هو مع أنه كتاب نقد ورد على مخالف، لكنه في الوقت نفسه كتاب أصول وتحرير. يعني هو الشيخ المعلمي لم يلجأ إلى النقد عن طريقة رد الكلام بالكلام، وإنما قبل أن يرد على المخالف يحرر الأصل، يحرر القاعدة، يحرر المسألة بعيدا عن المخالف، ثم بعد ذلك يظهر للقارئ مدى مخالفة هذا المخالف للأصول المتقررة والقواعد العلمية. وهذا النهج استفدت به في كتاب الردع الجاني، فأيضا أنا كنت أرد فيها على معترض على شيخ الألباني رحمه الله تعالى، فاستفدت من طريقة المعلمي في الرد على هذا المخالف، فأنا لم أرد لمجرد الرد، لم أرد كلمة بكلمة ولا كلاما بكلام، وإنما بدأت كلما أردت أن أرد عليه قضية معينة أو مسألة معينة أحرر هذه المسألة بعيدا عنه، أحررها علميا بكلام أهل العلم بالقواعد المعروفة بضوابط العلماء، وبعد أن أبين ذلك بالتأصيل والتمثيل بالنظرية والمثال أبين مدى مخالفة هذا المخالف لما تقرر ولما عليه أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ، كتاب الردع الجاني هو أول مؤلف لكم أليس كذلك؟
نعم.
طيب الشيخ، ما هي قصة هذا الكتاب، وكيف جاءت فكرة تأليفه؟
طبعا أنا عندما نزل كتاب هذا المعترض، في هو طبعا استثار كل واحد يعني محب للسنة ومحب للحديث، لأنه اتهم الشيخ الألباني بتهمة في غاية البطلان، اتهمه بأنه يهجم على صحيح مسلم ويتعدى على صحيح الإمام مسلم، ونحن نعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أكثر الناس معرفة بقيمة هذه الكتب وبأقدار أصحابها، سواء كتب الأصول أو غيرها من كتب العلماء الآخرين. الشيخ الألباني من أكثر الناس الذين يقدرون هذه الكتب ويعرفون قيمتها، فأن تتهم الشيخ الألباني بالتعدي على أصل من أصول الإسلام وهو صحيح الإمام مسلم، هذا في غاية البعد وفي غاية الغرابة. قد نقول أن الشيخ الألباني قد يكون أخطأ في موضعين، جانبه الصواب في موضعين، لكن أن تتهمه بالتعدي هذا أمر في غاية البعد وفي غاية العجب. فلما قرأت كتاب هذا المعترض أنا لم أكن وقتها في نيتي أن أرد عليه، لكن لما قرأته حقيقة، عندما قرأته قراءة مجردة تأثرت، قلت الرجل فعلا يأتي بأشياء تدل على أن الشيخ الألباني يضعف أحاديث صحيح مسلم ويتهجم على صحيح مسلم. ثم بعد أن انتهيت من الكتاب قررت أن أقرأه قراءة متأنية، فرجعت إلى الكتاب ثانية وقرأته من الأول، وكلما قال قولا أو عزى كلاما أو رواية إلى موضع رجعت إلى أصلها في الكتب التي أحال إليها، فوجدت العجب العجاب. وجدت ماذا؟ وجدت أن ما ينقله عن العلماء بخلاف ما هو موجود في الكتب، وجدت ما ينقله من روايات لا تتوافق مع ما هو في الكتب، فوجدت التلبيس والتدليس والكذب والعياذ بالله، وهذا كله يدل على سوء الطوية، ونسأل الله العفو والعافية. ثم وجدت أنه أحيانا يرد على الشيخ الألباني بكلام الشيخ الألباني سبقه إلى تقريره، فالشيخ الألباني لا يوافق هذا، لا يخالف هذا الكلام. مشكلة أصحاب البدع والأهواء أنهم يظهرون للقراء أن من يردون عليهم ينكرون هذه الأشياء، بينما هؤلاء المردود عليهم قد يقرون بها ولكن ليس كما يريد هؤلاء المبتدعون. فالشيخ الألباني في الواقع ما كان ينكر هذه الأشياء، ينكر صحة هذه الأحاديث، بالعكس يأتي بأحاديث الشيخ الألباني صرح بتصحيحها في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع أو في غير ذلك من كتب الحديث التي ألفها، وهو يتهم الألباني أو ينسب إلى الألباني أنه يضعفه وما ضعفها الشيخ الألباني. فعرفت أن هذا الرجل ملبس على الناس ومدلس، بل يقع في الكذب والعياذ بالله. فهذا دعاني إلى أن أكتب، لابد أن أكتب وأن أبين للناس. ولما قررت أن أكتب، لم أكتب الكلام الدارج، يعني هو شتم أروح أنا شاتم، هو تهجم على شيخ أروح أنا متهجم، لا أنا لا أعرف هذا الأسلوب ولا أحسنه أصلا، يعني لو حاولت أن أفعله لا أحسنه، وإنما قلت أنا سأنظر إلى كل قضية من قضايا كتابي وأحررها كبحث مستقل بعيدا عن كتابي. هو يتكلم مثلا عن مسألة التدليس، أتكلم عن التدليس في بحث من عندي أكتبه لنفسي. هو تكلم عن مسألة الحسن لغيره وتقوية الرواية بعضها ببعض، أصنع بحثا مستقلا كما لو أنني لا أرد عليه، لأنظر ماذا كان عليه وهذا هو الغرض من التأليف. ليس الغرض أن أرد كلاما بكلام، الغرض أن أوصل للناس رسالة، أن أستغل هذا الرد لتحرير العلم ولتأصيل العلوم وتوصيل هذا العلم الشريف للناس، فليس الغرض هو رد كلام بكلام. فبفضل الله تعالى كانت هذا فائدة لي أنا شخصيا، جعلني أبحث في الكتب وأتتبع كلام أهل العلم وأحرر هذه المسائل ربما لم أكن قد حررتها من قبل، فحررت هذه المسائل وتوسعت فيها بفضل الله تعالى، ثم بعد ذلك بينت مدى خلاف هذا الرجل لأهل العلم، مدى بعد كلامه وبعد ما ذهب إليه عما حرره وأصله العلماء، فاستفدت أنا أولا ثم أفدت القراء، ثم نسأل تعالى أن ينتفع هو بهذا النقد.
بارك الله فيك فضل الشيخ. علمت منكم قبل الحلقة أن لديكم العديد من المخطوطات.
نعم.
فما هي أهمية المخطوطات وما هي المخطوطات التي كنتم تحرصون على اقتنائها؟
طبعا لا يختلف اثنان في أهمية المخطوطات، لأنها هي أصول الكتب، وهذه الكتب المطبوعة ما هي إلا مخطوطات أعيد تحقيقها وصفها وإخراجها في صورة كتاب مطبوع. فالمخطوطات لا شك أنها هي الأصل، وهي التي كان يرجع إليها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لتوثيق المعلومة. يعني حتى إن الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في علوم الحديث لما تعرض مثلا لكتاب الترمذي وذكر أن كتاب الترمذي له نسخ متعددة وبين هذه النسخ نوع اختلاف، ففي نسخة تجد قول الترمذي على الحديث حسن، وفي نسخة أخرى حسن صحيح، وفي نسخة أخرى حسن غريب، نجد مثل هذا الاختلاف الذي يكون بين النسخ. فماذا قال ابن الصلاح؟ قال عليك يا طالب العلم أن تصحح نسختك على عدة أصول، أن تصحح نسختك على عدة أصول. ربما أنت إذا تغتر بما هو موجود في بعض المخطوطات الترمذي، والواقع أن هناك أصل آخر قد يكون أقدم، قد يكون أصح، قد يكون أضبط، فيه ما يصحح لك المعلومة التي وقفت عليها في هذا المخطوط المتأخر، فضلا عن المطبوع. فنحن نعلم أن كثيرا من المطبوعات يعني لم تنل الحق والجهد اللائق بها في التصحيح والضبط، فلابد حينئذ أن نعتني بالمخطوطات وأن نستفيد منها. لا شك أن الكتاب إذا خدم الخدمة الكافية، الخدمة اللائقة به، فهذا يجعل حاجتنا إلى المخطوط أقل. لكن نحن نعلم أن كثيرا من الكتب لا سيما تلك التي طبعت قبل النهضة وقبل خروج المحققين كالشيخ المعلمي كالشيخ أحمد شاكر أمثال هؤلاء، هناك كتب طبعت طبعة رديئة زي مثلا التهذيب الطبعة القديمة مليئة بالأخطاء، لسان المزاد الطبعة القديمة مليئة بالأخطاء، فلابد أن نرجع إلى الأصول الخطية لنصحح معلوماتنا، لا سيما إذا كان الموضع الذي تستفيد منه من الكتاب فيه إشكالية. كثيرا ما يكون بعض المواضع في الكتاب المطبوع فيها إشكالية، فماذا نفعل؟ نرجع للمخطوط الذي هو الأصل. وهذا الأمر يعني إذا كان الفرع فيه إشكالية ماذا نفعل؟ نرجع للأصل نوثق ذلك الفرع. فكثيرا ما نرجع إلى المخطوط فنجد ما في المطبوع مخالفا لما في المطبوع. فلا شك أن المخطوطات في غاية الأهمية، وليس أدل على ذلك من وجود هذا الكم الهائل من الكتب المطبوعة التي حققت على مخطوطات وحققها أساتذة أفاضل، نسأل تعالى أن ينفعنا وإياهم بالعلم.
بارك الله فيكم فضيل الشيخ، استأذنكم في الانتقال إلى جزء آخر من أجزاء المكتبة.
تفضل
فضيل الشيخ. أعزائي المشاهدين، وانتقلنا إلى جزء آخر من مكتبة فضيلة الشيخ طارق. فضيلة الشيخ، في الجزء السابق من المكتبة كنا نتحدث عن المرحلة القديمة، مرحلة المخطوطات. ننتقل الآن إلى المرحلة الحديثة، مرحلة الأسطوانات المدمجة أو السي دي والإنترنت. ما علاقة الشيخ بالسي دي والإنترنت؟
طبعا أي باحث في العلوم الشرعية ينبغي عليه أن يستفيد من كل الإمكانات المتاحة لخدمة الحديث وخدمة المجال الذي يتعاطاه من العلوم الشرعية. ولا شك أننا في السنوات الأخيرة بفضل الله تعالى وجدنا طفرة عظيمة جدا في خدمة السنة عن طريق الإنترنت أو عن طريق السيديهات والكمبيوتر، وهذه الطفرة حقيقة سهلت كثيرا جدا على الباحثين في الحصول على المعلومة وسرعة استدعائها. هذا أمر لا ينكره أحد وهو أمر ملاحظ وبين. لكن أنا كرجل قديم في المجال يعني ما زال يؤثر علي الأسلوب القديم الذي ألفته وتعودت عليه. يعني أنا بطبيعتي أحب أن أفتح الكتاب وأن أتحصل على المعلومة بالطرق البدائية إن صح التعبير، لكن مع ذلك أنا أستفيد من النت وأستفيد من الكمبيوتر والسيديهات، وعندي أغلب البرامج التي نزلت في جمع الأحاديث والبحث فيها، ولكن أنا أتعامل معها كنوع من الفهارس وليس كمصدر للتحصيل العلم، وهذا أمر فارق ينبغي أن تلاحظه يا أخ عبد الرحمن وأيضا الإخوة المشاهدون. يعني أن تجعل الكمبيوتر مغنيا عن الكتاب هذا أمر غير صحيح، لكن أن تجعله خادما للكتاب هذا هو الأمر الصحيح. فالعلم ينبغي أن يحصل من الكتاب فإنه هو منبعه الأساسي. فأنا أتعامل مع أجهزة الكمبيوتر والسيديهات والإنترنت كوسيلة لسرعة استدعاء المعلومة، كما أنا مثلا كنت أستعين بالفهارس المصنوعة لكل كتاب، كل كتاب من كتب الحديث تجد في آخرها فهرسا، هذه الفهارس يستعان بها لاستجلاب المعلومة واستدعائها، حتى إذا ما وقفت على هذه المعلومة في الكتاب تستطيع أن تنتفع بالكتاب. لكن هل سمعت مثلا أن أحدا من الباحثين أو من العلماء جعل الفهرس مغنيا عن الكتاب؟ لا يمكن أن يغني الفهرس عن الكتاب. كذلك الكمبيوتر ما هو إلا خادم للكتاب وليس عوضا عن الكتاب. فأنا أستفيد من السيديهات، أستفيد من الإنترنت، أستفيد من الكمبيوتر للحصول على المعلومة التي أريدها بسهولة ويسر بسرعة من غير تعب في ذلك، ثم بعد ذلك أرجع إلى الكتاب وأتأمل الكتاب وأستفيد من الكتاب وأحرر المسألة بناء على ما في الكتاب لا على ما في الكمبيوتر. ولا شك أن هناك طائفة من الباحثين ونحن نعلمهم يستغنون بالكمبيوتر عن الكتاب، وهذا أمر غير صحيح، لا سيما ونحن نعلم أن كثيرا من البرامج التي نزلت لخدمة السنة، كثير لا أقول كلها، كثير منها للأسف غير محققة ولا متقنة، وإنما هو جمع للمعلومات في هذا السي دي، وكثير منها ما يقع فيه سقط ويقع فيه تصحيف، ويقع أحيانا نجد عزو كتاب إلى غير مؤلفه، عزو كتاب إلى غير مؤلفه، فنجد كتابا زي كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي نسبوه لابن القيصراني، وكتاب تزكيه الحفاظ لابن القيصراني نسبوه للامام الذهبي، كتاب علل ابن حاتم الرازي نسبوه للامام احمد بن حنبل، وكتاب ابن احمد بن حنبل نسبوه لابن ابي حاتم الرازي، في هذا في بعض السيديهات المطروحه في الاسواق. فهذا خلط وتخليط ويؤدي طبعا بطبيعه الحال الى تشويه العلم وقلب المعلومات. فنحن دائما وبين نستفيد من الكمبيوتر، نستفيد من التقنية الحديثة، لكن في هذا الإطار كنوع من الفهرسة واستجلاب المعلومة بسرعة من غير أن يكون ذلك هو عمدتنا فنستغني به عن الكتاب. أضف إلى هذا أن الكتاب متعة، يعني الكتاب هذا حينما تفتح الكتاب وتريد أن تبحث مثلا عن حديث فتقلب صفحات الكتاب، سبحان الله، وأنت تبحث عن الحديث الذي تريد أن تبحث عنه تقف على معلومات كثيرة جدا في ثنايا ذلك ربما أنت لم تكن يعني تطلبها من قبل أو تظن أنها موجودة في ذلك الكتاب، وهذا من بركة الكتاب أن الكتاب يعني كالكلام ذو شجون يغذي بعضه بعضا ويفتح بعضه بعضا ويعينك على استجلاب المعلومات، بحيث أنك إذا قرأت الكتاب تجد معلومة متعلقة بالحديث، معلومة متعلقة بالفقه، معلومة متعلقة باللغة وهكذا. بينما الكمبيوتر أنت تبحث عن قضية معينة، عن مسألة معينة، عن كلمة معينة، عن جملة معينة، فإذا وجدتها فبها، ورمت لم تجدها لن تجد سواها، وهذا طبعا يختلف عن الكتاب.
بارك الله فيك فضل الشيخ. ما شاء الله لديكم قرابة 35 كتاب فيما يربو على 150 مجلد. فما هي أهم الكتب أو المحطات الرئيسية في مؤلفاتكم؟
لا شك أن ربع الجاني رغم أنه أول مؤلف، لكن يعني أنا أعتز به جدا، له لقي قبولا لدى الباحثين في كثير من البلدان الإسلامية، حتى إن بعضهم راسلني يشكرني على ذلك الكتاب، وإلى الآن بفضل الله عز وجل الناس يطلبونه ويعاد طبعه في أكثر من مرة، وبعضهم صوره لكي ينتفع به بعد أن لم يجد نسخا منه. ثم أيضا من الكتب التي أعتز بها كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعة، هذا أيضا من الكتب التي أعتز بها، وأنا مكثت في تأليفه عاما كاملا، لا أنظر في غيره ولا أنشغل بغيره. وهذا الكتاب أيضا مما تعبت فيه جدا وحررت فيه مسألة في غاية الأهمية، هي مسألة تقوية الأحاديث بعضها ببعض، وهذه مسألة شائكة جدا ووقع فيها تخليط من قبل بعض الناس ما بين مفرط ومفرط، فأنا بفضل الله عز وجل استقرأت صنيع أهل العلم في هذا الباب من المتقدمين و المتأخرين، ووضعت ضوابط لهذه المسألة ومثلت لها بأمثلة كثيرة، وفوفق لله عز وجل في هذا الكتاب، وهو طبع أكثر من طبع أيضا ولقي قبولا، حتى إن بعضهم إذا ذكر طارق أولا يقول صاحب الإرشادات، يعني صار هذا الكتاب عالم على طارق عوض الله. أيضا من الكتب التي اعتز بها كتاب جمع المسائل الحديثية، وهو طبع منه 6 مجلدات، وهو الكتاب سيخرج في 46 مجلد. نعم، هو بفضل أن انتهيت منه، الناشر استسلمه كاملا، ولكن لم يطبح منه حتى الآن إلا 6 مجلدات، وهو بقية المجلدات في الطبع. فكرة الكتاب أنا تكونت من أي شيء؟ أنا نظرت أن هناك مباحث حديثية لعلماء أفاضل كالحافظ ابن حجر، كالحافظ السيوطي، كالسبكي، كالنووي، كابن الصلاح، وأمثل هؤلاء الأئمة الكبار، قد هذه المباحث لا تجدها في الكتب المشهورة لهؤلاء العلماء، إنما تجدها في غضون كتبهم المغمورة التي ليست من شأن الباحث كثيرا ما يطالع هذه الكتب. هي عبارة عن فتاوى سئلوا عنها متعلقة بالأحاديث فأجابوا بما عندهم من علم، فأنا رأيت أن أجمع هذه الفتاوى من بطون الكتب، هذه الكتب المغمورة التي قلما يطالعها الباحث أو يرجع إليها الباحث، فأنا جمعت ذلك كله من هذه الكتب التي ألفها هؤلاء العلماء من القرن الرابع إلى الرابع عشر، وجمعتها ورتبتها على الأبواب والمواضيع، فخرجت هذه الموسوعة كلها متعلقة بالأحاديث، سواء ما يتعلق بفتاوى حديثية متعلقة بالتصحيح أو بالتضعيف أو بالتوفيق بين مظاهره التعارض أو بشرح معاني بعض الأحاديث أو نحو هذا، كل أو جرح وتعديل وقواعد حديث، كل ما يتعلق ويمس الحديث من قريب أو بعيد. فهذه الموسوعة أنا أعتبر نفسي قد أضفت شيئا جديدا للمكتبة الإسلامية، لأن لا نكاد نجد حتى الآن موسوعة في الفتاوى الحديثية، قد نجد موسوعات كثيرة في الفتاوى الفقهية، لكن لا تكاد تجد موسوعة في الفتاوى الحديثية، فهذا أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فيه.
اللهم آمين. أحسن الله إليك
فضل الشيخ. الله يبارك فيك. الله فيك.
جزاك الله خير. ننتقل إلى جزء آخر.
فضل زي فضل فضل فضل. فضل.
أعزائي المشاهدين، وانتقلنا إلى الجزء الأخير من مكتبة فضيلة الشيخ طارق. فضيلة الشيخ، على عمركم المديد في علاقتكم بالكتب، بالتأكيد أنه مرت عليكم كثير من المواقف الطريفة، فيعني هل يعني أتحفتمونا ببعضها؟
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
وفي موقف قديم في بدايات الطلب، كنت أنا أريد أن أشتري لسان العرب لابن منظور رحمه الله. كان هذا الكتاب ينزل في صورة ملازم صغيرة يباع مع الباعة. فقالوا لي بإمكانك أنك إذا ذهبت إلى دار المعارف في هنا في الفجالة في مصر في القاهرة أنك تشتريه كاملا مرة واحدة. فطبعا وقتها ما كنتش أعرف أنه في الفجالة، فقلت لهم فين دار المعارف؟ قالوا لي هناك في عند التحرير. فروحت التحرير، أيوة لقيت دار المعارف فعلا. فقلت بس الحمد لله وصلت. فدخلت أنا عايز أشتري لسان العرب، فقالوا لا يا ابني هنا إدارة، روح هناك في فجالة في رمسيس في منار رمسيس يبيعون الكتب هنا إدارة فقط. فطبعا ركبت المواصلات ورحت ميدان رمسيس ودورت على الفجالة، ما كنت أعرفه أصلا وقتها إذن. فدخلت شارع الفجالة ولقيت فعلا دار المعارف، فروحت هناك وصلت لدار المعارف اللي هم بيبيعوا. فقلت لهم يا جماعة أنا عايز لسان العرب لمن منظور، قال لا يا ابني هناك في التحرير، ترجع للتحرير وتروح هناك هتلاقي الكتاب. فروحت هناك تاني ركبت المواصلات ورجعت عشان أجيب لسان العرب. فدخلت قلت لهم يا جماعة أنتوا بعتوني هناك وهناك بعتوني ليكم، قال لا يا ابني أنت غلطان، أنت تروح هناك تاني، هناك هم اللي بيبيعوا، إحنا هنا إدارة ما بنبيعش الكتب. ف روحت تاني الفجالة مر يعني يمكن 4-5 مرات لحد ما ربنا وفقني وعرفت اشتري الكتاب. اتاني لما انا روحت الفرع بتاع الفجالة الرجل اللي قاعد ما كانش يعرف الكتاب ولا انه من مطبوعات دار المعارف. فطبعا ضاع اليوم في شراء هذا الكتاب ما بين ذهاب الى التحرير وذهاب الى رمسيس، لكن انا استفدت. انا النهاردة يعني المسلم عادة إذا مرت به أي صعوبة لابد أن يستفيد منها، درس إنسان يستفيد إنه قبل أن يتخذ قرار من انتقال إلى مكان إلى مكان أو الرجوع في قول أو في رأي أو في قرار لابد أن يصبر في اتخاذ القرار. مش واحد يقول له اذهب يروح ذاهب، طب لعل هذا الذي قال لك اذهب هو لا يعرف، فاسأل وتثبت قبل أن تتخذ القرار. فهذه كان موقف ظريف من موقف هو من بداية الطلب، لأن أنا لسان العرب لمنظور جئت به أو اشتريته وأنا صغير جدا
إن شاء الله. هذه واحدة.
نعم.
الثانية
ثانيا دي بعدها برضك كنت أنا كنا بنروح طبعا كلية دار العلوم، فكنا بنركب القطر اللي هو دلوقتي تحول إلى مترو أنفاق، الأول كان قطر. فكنا ننزل في منار رمسيس ومن رمسيس نركب المواصلات الى الجامعه في الجيزه. فكان من رمسيس طبعا انت عارف هناك الباعه يبيعون الجرائد والكتب ويفترشون الطرق. فانا كان عادتي اول ما انزل من رمسيس قبل ما اركب مواصله اخرى للجيزه ابص في الكتب اللي هي موجوده في عند الباعه لعل هناك شيء ينفعني. فوجدت كتاب الشيخ محمد ابو شهبه رحمه الله تعالى الإسرائيليات في كتب التفسير. فطبعا الكتاب هذا أصلا كان يعني نادر جدا ولا تكاد تجده، ففرحت جدا. والرجل كان عنده أكثر من نسخة كان من مطبوعات الأزهر. فقلت له يا أخي أنا عايز كتاب الإسرائيليات عايز أشتريه. فالرجل البائع تعجب يعني بص لي كده مستعجب، قال أنا مش عارف يعني إيه ده كتاب عن الإسرائيليات كل الناس عايز أشتريه. قلت له يا اخي ليس الاسرائيل يعني تصورت انه فهم يعني اسرائيليات يعني
اسرائيل.
قلت له لا يعني ده بيتكلم عن الاسرائيليات في كتب التفسير يعني الروايات الاسرائيليات. فقال لي يعني الستات اسرائيل يعني بيتكلم عن الستات اسرائيل. فتصور الاسرائيليات يعني ايه جمع اسرائيلي يعني جمع مؤنث سالم ده اللي المهم اشتريته يعني اكثر الباعة طبعا لا يفقهون شيئا.
طيب نختم بثالث
نختم يعني هذا لابد
لا مفر.
كان كنت مرة مع بعض المسؤولين في بعض الهيئات فبيسألني فبيقول لي انت ليك درس في القاهرة وليك جمهور وليك ناس كتير جدا بيحضروا لك، انت بتدرس لهم ايه؟ هو عايز يعرف ايه العلم اللي الناس بتجيله ده. فقلت له بدرس لهم مصطلح حديث. فقال لي يعني ايه مصطلح حديث؟ ما فهمش. اشرح له؟ ما يفهمش. اشرح له؟ فهو بطبيعة الحال هو مش متصور حاجة، هو فهم الحديث يعني ايه، يعني حديث الرسول او شرح الحديث او نحو ذلك، لكن مصطلح حديث ده تركيبة ما يفهمهاش ولا عمره سمع عنها. فانا لما لقيته كده لن يفهم، قلت له يا اخي اسألك سؤال، تعرف تاريخ وجغرافيا؟ قال لي، قلت له هو ده مصطلح حديث. فقال لي يعني ايه؟ قلت له مصطلح حديث دوت ما هو الا تاريخ وجغرافيا. قال لي ازاي يعني؟ اشرح لي. قلت له يا اخي الكريم، احنا التاريخ والجغرافيا بندرس تاريخ الاشخاص او تاريخ الامم، والجغرافيا بندرس الكره الارضيه، كذلك ايضا في مصطلح الحديث. فنحن ندرس مثلا هذا الراوي دخل البلد الفلاني وخرج من البلد الفلاني، ولد سنه كذا ومات سنه كذا، التقى بالشيخ الفلاني ولم يلتقي بالشيخ الفلاني، دخل البلد الفلاني وخرج من البلد الفلاني الى اخره، من ذاته الجغرافيا. قال لي اه انا كده فهمت.
الحمد لله.
هو كده فهم.
طيب بارك الله فيك الشيخ، واضحك الله وسنك. طيب ننتقل إلى موضوع المحاضرة أو الدرس. ما هي الكتب التي لا يستغني عنها فضيلة الشيخ طارق في التحضير؟
في التحضير؟
نعم.
تحضير الدرس؟
نعم. تحضير
الدرس الذي ألقيه في المسجد؟
نعم.
طبعا أنا عادة أدرس مصطلح الحديث بجميع فنونه، يعني بفضل الله عز وجل في الدرس هذا شرحنا تقريبا كل كتب مصطلح الحديث
ما شاء الله.
فبطبيعة الحال نحن نحتاج الكتاب الذي سنشرحه، لكن هناك كتب أساسية هي تعتبر ينبوع مصطلح الحديث، يعني كل متحدث في هذا العلم لابد أن يرجع إليها مهما كان الكتاب الذي يتناوله. هذه الكتب طبعا الأصول الثلاثة في اعتباري في مفهومي، وهي مقدمة ابن الصلاح علم الحديث رحمه الله تعالى، والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي رحمه الله، ونكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني. وهذه الكتب الثلاثة أهم ثلاثة كتب في علوم الحديث، وهذا ما دفعني إلى أن أجمع بينها هي الثلاثة وأن أعلق عليها تعليقات موسعة، والحمد لله انتهيت من ذلك. مكثت في هذا الكتاب 10 سنوات أؤلف فيه وأشرحه، وعلقت تعليقات موسعة جدا، ووضعت في هذا الكتاب كل ما في جعبتي، وهو الآن يطبع سيخرج إن شاء الله تعالى في 6 مجلدات. هذه الكتب الثلاثة ينبوع المصطلح، لا يمكن أبدا أن يقول إنسان أنا أدرس المصطلح الحديث ولا يعرف هذه الكتب الثلاثة ولا يرجع إليها. هناك كتب كثيرة لكن هذه لا يستغنى عنها.
طيب فضل الشيخ، ما هي مصادركم في الحصول على الكتب أو متابعة يعني الصنعة التحقيقية على مستوى العالم؟
نعم طبعا المعارض، يعني فضل الله عز وجل معرض القاهرة الدولية يعتبر من أكبر،
ثاني أكبر معرض،
ثاني أكبر عالمي، وأكبر معرض في الشرق الأوسط. نعم. هذا طبعا يسهل لي أنا شخصيا، أنا طبيعتي يعني أمل من النزول للمكتبات مكتبة مكتبة، لأن أغلب الكتب تكون مكررة، لما أنزل المعرض وأجرد المكتبات وأستخرج منها ما أريده من كتب بفضل الله عز وجل، أن مكتبتي تغنيني بفضل الله تعالى، لكن لا شك أن كل يوم نجد إصدارات كثيرة وتحقيقات أخرى وجيدة لبعض الكتب التي ربما قد حققت قبل ذلك تحقيقات غير جيدة. فالمعارض لا شك أنها من أفضل الوسائل للحصول على الكتاب. أيضا أنا علاقتي بالناشرين طيبة، أغلب الناشرين الكبار الذين عندهم مكتبات كبيرة أو عندهم علاقات أيضا قوية، بالتليفون أتصل بي فلان هات الكتاب الفلاني، يجيبه لي من تحت فأطي الأرض كما يقولون يعني بفضل الله، فهذا أيضا يسهل علي ذلك. فأيضا من وسائل الحصول على الكتاب علاقتي مع الباحثين عموما، يعني بفضل الله عز وجل أنا يعني أحب الناس والناس يحبونني، وعلاقتي بهم طيبة جدا، ولا أحمل أحد في قلبي أي شيء. فدائما وأبدا أوصي مثلا إخوان لي في السعودية، إخوان لي في الإمارات، إخوان لي في أي مكان في الأرض بالتليفون، أقول لهم ابعت لي الكتاب الفلاني لو حصلت عليه من نسخة أو نحو ذلك، فالإخوة يبعتها لي بالبريد.
نعم ما شاء الله. طيب فضيلة الشيخ، يعني نختم بهذه التوصيات.
نعم.
يعني ما هي النصائح التي توجهونها لطلبة علم الحديث خاصة؟
يا أخي الكريم، أهم ما ينبغي أن يعني أزفه لطلبة الحديث من نصيحة احترام العلماء ومعرفة أقدار أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، وأن نعلم أو يعلم طالب العلم دائما وأبدا أنه مهما قرأ ومهما اطلع ومهما توسع في البحث فهناك العلماء الذين هم أعلم منه، فيقرأ في كتب العلماء قراءة المتعلم لا قراءة الناقد. الذي يقرأ في كتب أهل العلم قراءة الناقد لا يستفيد بعلم العلماء.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى في مكتبة أخرى ومع عالم آخر. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.